بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا من أثرياء بني إسرائيل، ذول أقاربه، تعجلوا على ميراثه. هذا ما كان عنده، ما عنده أولاد، عنده أقارب ابن عم يرثونه، تعجلوا على ميراثه. كانوا شوية امتدت بأيام العمر، لما امتدت بأيام العمر وذول مستعجلين يردون الميراث، عمدوا إليه قتلوه وحملوا جثته، ألقوها على باب شبط من أشباط بني إسرائيل. يعني في فئة معينة، فخذ من أفخاد الإسرائيليين، يعبرون عنه شبط، فألقوه على باب واحد من عدهم. ثم باليوم الثاني اجوا ليتهموه، قالوا له من الذي قتل هذا؟ طبعا محاولة لتغطية الجريمة. سألوه من اللي تولى قتل هذا؟ فاحتكموا الى موسى عليه السلام. لما احتكموا الى في شريعة موسى يظهر انه ما اكو قسامة، لان احنا عندنا المسلمين اكو قسامة، يعني في مثل هالحالة 50 يمين منا 50 يمين منا، يعني الآن ما بتعبير آخر ما ترتبط بموضوعنا، قسامة ما عندهم. فموسى عليه السلام أمرهم بذبح بقرة. الآية الكريمة نزلت تقص هذه الحكاية. بعد أن عرفنا السبب، سبب النزول، خلينا نشوف مضامين الآية الكريمة، لأن الآية تحمل مضامين كثيرة. أولا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سميت بقرة لأن كانوا يحرثون عليها، تبقر الأرض تشقها، فكانوا يحرثون عليها. وإلى الآن يعني طرق الزراعة المتأخرة في الأماكن اللي يفرض ما بها آلات حديثة يستعملون آلات الحرث القديمة على ظهور البقر. فإنما سميت بقرة لهذا الغرض، لأنها تبقر الأرض. يظهر أنه من زمن بعيد كان هالأسلوب هذا مستعمل بالحراثة. ولذلك هنا أكو حديث شوية يرتبط بها اللفظة، كأنه أنثى هذا الحيوان تسمى بقرة، وذكرها يسمى ثور، أيضا نفس المعنى، لأن هذا يثير التراب، يثير الأرض. لأن عدنا بالحديث النبوي الشريف، من أراد العلم فليثور القرآن. شنو معنى فليثور القرآن؟ نبه لي بالله شوي الموضوع. احنا نعرف ان هاي آلة الحراثة تثور التراب، شق الارض وتطلع ما في داخل الارض، يعني تثوره حرفة حراثة كافية حتى تهيئ للعطاء. الحديث النبوي الشريف لما يقول من اراد العلم فليثور القرآن، يعني يقول انتم من تقروا للقرآن لا تمرون عليه بقراءة صفحية، لا، انبشوه ثوروه. شلون يعني انبشه؟ بأي معنى؟ يعني هذه آيات القرآن الكريم داخلها كنوز، انتوا اذا تمرون عليها مرة سطحية ما راح تعثرون بالكنوز، اما اذا لا والله عندما تمرون عليها تمرون عليها مرة متعمقة فاحرثوها كما تحرث الارض، ثوروها. مثل ايش يعني؟ مثلا فتفرض احنا الان قد الواحد من عندنا يمر بآية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شنو يعني سماء بنيناها بأيد؟ ويعبر هذا هو لأن ما يكلف نفسه حتى ولو كان مثقل. الأيد هنا القوة، نبالي بنيناها بأيد يعني بقوة. السماء بما فيها من أفلاك، بما فيها من مجرات تسبح فيها، تسبح في السماء هالمجرات الهائلة المروعة اللي إذا تقرأ في كتبون عنها نفس الكتاب عنها تخلي الإنسان مأخوذ مشدوه اللب. يعني الحق تصور أنت تعرف أنت فالذرة هالأرض هاي فالذرة تائهة بهالكون هذا مو أكثر. زين، فعندما يقرأ الإنسان هذه العظمة الأيد شنو هو يعني وقوف هالمجرات هاي، هاي مجرات كلها معلقة بالفضاء بالهواء، بنيناها بأيد. الأيد يعني عبارة عن القوة اللي يسموها الانتبابية الطاردة عن المركز، وأكو قوة جاذبة بتعادل هالقوتين، هالقوة اللي نعبر عنها الجاذبية. طبعا هذه إنسان شوية عندما يتمعن يشوف عظمة الخالق، وإلا أرجوك الهواء جسم شفاف ما يمكن يحمل هالجرم الضخم هذا، يحمله الهواء أو أحيانا يحمل الأثير. طيب تشعر أن وراء هذا قوة. أنت إذا قعدت تتأمل القوة أو الأيد اللي أشارت إلى الآية، هذا المقطع الأول وبعدين المقطع الثاني وإنا لموسعون، وتقرأ يوميا النظريات اللي تقول لك ان الكون يوميا يتوسع ملايين الاميال، تغرب الى اين، وين انا، اين موقعي من هالعالم، شنو قيمة الانسان هذا البسيط ها؟ فتتأمل قراءة هالآية تبعثك على استكناه اسرار الكون. اي آية من القرآن الكريم تمر بها لها نوعين نمطين من القراءة. نمط من القراءة قراءة سطحية، مر ابدا كأنك مثل ما يمشي واحد وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ها؟ عندهم وهم عن آياتها معرضون، الواقع ما متصورين شنو شوراءها من نظام. تتصور احنا الواحد من عندنا قد يمر على بعض هالمظاهر عينا، آيات الله التكوينية مثل آيات التدوينية. الآيات التدوينية المكتوبة بالقرآن فيها كنوز نمر عليها مرور سطحي. ولذلك الحديث النبوي الشريف لاحظ يقول من أراد العلم فليثور القرآن، خلي مثل ما بدك ينبشه. شلون تثور الأرض بالمحراب؟ ناقش به العلماء، حاول بي ان يكون احتكاك بينك وبين حملة العلم لتستخرج كنوزه. وهاي الواقع احنا عندنا هذه مشكلة الى الان ما جيت وحل. شنو هي المشكلة؟ المشكلة القرآن كتاب الانسانية، وكتاب الانسانية ما يمكن واحد يجي يترجمه يفسره بس واحد، يعني مهما يكون عالم مهما يكون ضليع اذا ياخذ منه بس حدود اختصاصه ما يخالف. يعني دفر الفقيه ياخذ منه الاحكام الشرعيه، اصولي ياخذ منه الايات اللي ترتبط باصل من اصول الفقه مثلا، فيلسوف افرض ياخذ من عنده الايات ذات الارتباط نعم بالامور الفلسفيه، الى هنا معقول. الطبيعي يأخذ منا الأمور الطبيعية، الاقتصادي يأخذ منا الأمور الاقتصادية، إلى هنا شيء سليم. لكن واحد يفسر القرآن كله بجميع مضامينه عمل غير علمي. صحيح شكر الله سعيهم وجهودهم جبارة ما في شك، يعني مبشر المسلمين دبوا جهود ضخمة وعندنا تفاسير مفخرة، لكن مو معنى ذلك انها احاطت بما في القرآن من معلومات، لا معاذ الله ماكو من هذا شيء. يعني القرآن الكريم الى الان كنوز مستورة، فيحتاج كل فرع يكون يتوفرون عليه اختصاصيين، اذا ما يتوفرون عليه اختصاصيين ما نقدر ننتهي الى نتيجة. يعني القرآن الكريم المفروض ان يغطي حاجات الناس، حاجات الانسانية كلها، تغطية حاجات الانسانية يحتاج الى علم. انا اجل هالمادة كون استخرج من عدها القانون، استخرج من عدها الطريقة اللي يمكن توصلني الى الاكتفاء. الى الان ما عندنا هالمحاولة. من الضروري ان يتوفر على تفسير القرآن مجاميع من العلماء. طيب خلينا نرجع للآية. الآية إذن عبرت، سمت هذا الحيوان بقرة لأنه يبقر الأرض، تبقر الأرض يعني تشقها وتهيئها للزرع. ومن هنا سمي الإمام الباقر سلام الله عليه بالباقر، لأن قالوا بقر العلوم. يعني الإمام سلام الله عليه الباقر إنما سمي بذلك لبقره العلم، تفجيره العلم. شلون الحرث يفجر الأرض، هو كان يفجر العلم. فكان هذه التسمية مبعث فخر، مبعث اعتزاز. وبالفعل كل من مر بترجمة الإمام الباقر سلام الله عليه قال إنما سمي بذلك لهذا الغرض. لكن في اليوم كان الإمام سلام الله عليه يمشي وين بالمدينة، يمشي تلقى واحد أمسك بزمام دابته، يبدو هذا كانوا يعني مودي مجموعة من الأمويين إلى أمسك زمام الدابة، قال له أنت البقرة؟ قال للإمام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال له أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، مش عيب يعني المرأة بالبيت وظيفة من وظائفها أن تهيئ الطعام إلها لزوجها لأطفالها، مش عيب هذا. الطباخة ما يعني تتصور أكو بيعار هذا أو بينقص، تلك حرفتها. قال أنت ابن البذية؟ البذية يعني هاي اللي تعبيرنا احنا لسانها مثلا ما قدرت لمة، تشتم الرايح وجاي. قال للإمام إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك، لأنه من فضليات النساء أم الإمام الباقر سلام الله عليه. هذا وقف قال لي والله ما أوقفتك إذ أوقفتك وأنا أريد الحظ من قدري، لكن أنا دفعت لهذا، بس أنت كشفت لي عن معدن، كشفت لي عن معدن عالي، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. لما سمع الإمام سلام الله عليه كلمته التفت لمن كان حوله، كانوا أكو جماعة من موالية توتروا شوية لما شافوا هذا يكلم الإمام بهالكلام، أرادوا الانتقام منه، لكن لما شافوا موقفه مع الإمام بالأخير التفت لهم الإمام قال لهم أرأيتم فراشتي فيه؟ ثم قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأنا أكد لك النفس الكبيرة ما تهبط إلى مستوى مقابلة الكلام البذيء بمثله. تصور كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما تشاب اثنان إلا وغلب ألأمهما،
اذا اثنين يتشاتمون ما يغلب الا اللئيم اللي عنده قاموش من الشتم اكثر. فعلا اكو شي نمونة من الناس. اكو نموذج من الناس يعني هذا واقعا ينبغي ان يكتم هاي الاشياء مثل ما يكتم القدر اللي عنده بجسمه. شلون القدر اللي بجسمه يكره ان يطلع؟ هذا قدر ما ينبغي ان يطلع. انسان كنت تطلع منه الكلمة الطيبة يطلع من عند اللفظ النظيف. لان القرآن الكريم قطع ألسنتنا وظائف من جملة وظائف اللسان ان الانسان يعبر به عن مقاصده، يعبر به عن اهدافه، وان يمسكه ساعة الساعة يسيطر عليه، يسيطر على موقفه. انا اتخطر الاحنف ابن قيس هدول واحد وقف وراه يمشي وهذا يشتم به ما يلتفت له الى ان صار قريب يم الدار. قال ايش بيك انت ساكت انا اشتم بيك؟ انا اياك اعني. قال له وانا عنك اعرض. انا عنك اعرض ما تشوفني انا ما جاي اكلمك. الواقع يعني انت ما تنسى ان النفس الكبيرة تكون اكبر من الشتم. وما يغير الشتم شيء، اأكد لك لو الشتم يأثر على واحد يمكن ما اكو واحد حصل شتم وكثر عليه ابن ابي طالب. لا تصور. وكل شتمة من هالشتمات كأنما كانت فد مرقاة درجة صعدة يصعد يرقى عليها. كلما شتموه ورحم الله ابو الطيب عداية لهم فضل علي ومنة فلا ابعد الرحمن عني الاعادية وهم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافشوني فارتقيت المعالي. الواقع ذولا بقدر ما شتموه بقدر ما اولعوا بشتمه كأنما رفعوه الى اخذوا بضبعه فرفعوه الى السماء كلما لح عليه الشتم. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا. انت شنو تضحك علينا؟ ليش قالوا هالكلمة؟ لان هذول ما شايفين اكو علاقة بين السؤال والجواب. هذول علاقتهم جايين يدون يستفسرون ان هذا قتيل، يريد نعرف منو اللي قتله. يقولهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. شنو القصة؟ شنو هي؟ شنو الهدف من هذا؟ نبه لي. الهدف هذول طبعا كانوا يعبدون العجل، عبدوا العجل، عبدوا البقرة. القرآن الكريم راد ينبههم على جانبين، على شيئين. الشيء الاول يريد يهون مكانة هذا المعبود في نفوسهم. هذول يريد يهون مكانته بنفوسهم، يريد يقولهم ان هذا حيوان لا يضر ولا ينفع، هذا يموت، اللي يموت انت شلون تطلبون منه حياة؟ انت لما تطلب الحياة من كائن يموت انت غير تأخذ الحياة من كائن حي. ولذلك هاي المسألة يثيروها العلماء في مسألة السكان، يقولون منين اجى الانسان الاول للكرة الارضية؟ مو هذول ما يعتقدون بوجود اله، يبدؤون يحطون يسطرون افتراضات يفرضون فروض. فيسألون منين اجت الحياة؟ راحوا يمين وشمال كل واحد قال شيء. واحد بالاخير قال هاي تكونت من ساحل البحر. هذه فرد خلية طلعت من ساحل البحر وتطورت. والشكل إيليا في احدى رباعياته يقول قد سألت البحر يوما هل انا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا جورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. الحقيقة هذا ذول ما يطرحوا هالفرض هذا وراحوا سألوهم طيب منين اجت هالحياة؟ آخر هالحياة هاي الخلية بها حياة، منين تجي؟ من المادة؟ المادة ميتة، المادة ميتة، الميت ما يبقي حياة. يعني أرجوك أنا لما أريد أقتبس لي نار كون أخذ نار من جسم قابل لحمل النار، كذلك لما أكو حياة هاي الحياة كون أخذها من كائن حي، لأن مثل ما نقول فاقد الشيء لا يهبه لغيره، اللي فاقد للشيء ما عنده. أرجوك لما أجي لي إلى واحد ما يعرف يقرأ ويكتب أقول له اكتب لي رسالة، يعرف؟ ولو أعرف أنا أعلم روحي. إذن من أين جاءت الحياة؟ لما تجي من كائن غير حي. فقالوا لا مو مسألة بحر، هاي جت من كوكب ثاني. سألوهم قالوا لهم انتم بين كل كوكب وكوكب اكو انواع من الاشعة، اكو اشعة ذات موجة قصيرة مروعة مثل الاشعة فوق البنفسجية، هذه موجاتها جدا قصيرة تحرق كل كائن حي يمر بالفضاء، شو وصلها هذه؟ والى الان ضالة الافتراضات كلها، كل الافتراضات ضالة. هاي عينا هنا القرآن الكريم راجي بين لهم يقولهم انتوا هذا المعبود اللي تعبدوه غير يكون يخلق ويرزق ويضر وينفع. طيب انتوا هالبقرة هذه لما تعبدوها ما سألتوا انفسكم هي تموت هي تقتل؟ اللي يموت شلون يهب الحياة؟ فأراد إنزال مكانتها من نفوسهم. لكن ما المصيبة أن قضايا الأديان الواقع قضايا الأديان قضايا عجيبة لازم نعالجها بحذر، لأنه يا ريت شوية بعض المسلمين يفتهمون هالمعنى هذا، يا ريت يعرفون أن لو يظل 1000 سنة ما يقدر يطلع لواحد من عقيدته، فخلي يبطل هالشوشرة. خليه يمشي بعقل، لأن الفكر لا يقرح إلا بالفكر، الحجة لا تقرح إلا بالحجة، هي مو مسألة ادعاءات وشتم. فهذا من هالنوع. القرآن الكريم يقولهم أنتوا هذا الكائن اللي لا يهب حياة لا يضر ولا ينفع. نعم هذا شلون تعبدوا أنتوا؟ شلون تلتمسون من عند الحياة؟ كيف تلتمسون الحياة؟ هاي ناحية. الناحية الأخرى مثل ما قلت لك مسألة الأديان، يا أخي غريب والله، تلاحظ لك أنت الآن تأمل تلقى بروفيسور يحمل شلة من الشهادات وينتظر البقرة تمر حتى يأخذ من رجيعها ويمسح بجبهته، مصيبة يعني كارثة. هاي مسألة الأديان، مسألة العقائد عجيبة، يعني عجيبة غريبة مسألة العقائد، يعني لا سبيل. وبالفعل كانوا دول المستعمرين اذا ارادوا يهيجوا لهم مشكلة يودوا لهم 2 يذبحوا لهم كم بقرة بالشارع وعلقة الحكاية. وهذا اسلوبهم دائما، اسلوبهم في كل مكان، كل واحد شكل، واحد يخلوه يذبح له بقرة، واحد لا يذبح الاخاء بين المسلمين، تلقاه هيئي ما تعرف منين جاي هذا، كل مبلغ علمه شنو هو 4 شايات ونبلح شاية وعلقها وراح. لك يا أخي رفقا بوحدة المسلمين بطلوا هاللغة هاي. على أي حال أنا أأكد لك أي واحد يزرع البغضاء بين المسلمين والحقد حط عليه علامة استفهام، حتى لو تصير لحيته طولها 5 أمتار مو مترين، هنا لابد وراء 1000 1000 مشكلة ومشكلة، لابد وراء علامة استفهام. يا أخي الله عز وجل عندما أنزل لنا هذا النبع الصافي قال وإن أمتكم هذه أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. أرجوك عالم يختلف مع عالم في قضايا شكلية ناتجة من فهم الدليل، هذه ما توجب أن تمزق وحدة المسلمين. أنا إذا عندي صدق غيرة على المسلمين أطرح رأيي واحترم رأي الآخرين، وتظل الآراء تتصارع إلى أن تنتهي إلى الأفضل. على العموم أعود للآية. فأول هدف كان من القرآن الكريم أن ينزل منزلة هذا المعبود من صدورهم ونفوسهم، لتقولهم أن هذا إيش كائن حيوان يذبح وهو مضطر محتاج إلى الحياة. وحدة. والثانية أراد أن يبرهلهم القرآن، يقول لهم أن الله يخلق الضد من الضد. شلون يخلق الضد من الضد؟ يعني هذه البقرة لما تذبحوها راح تضربون ببعضها الميت فتكون به حياة، وبالفعل هي اللي صارت هكذا معجزة إلى لأن ضربوا ببعضها ضربة وأخذوا بعض من البقرة ضربوا به القتيل قعد جلس حي. أراد القرآن أن يبرهلهم أن الله يبعث الحياة من الموت والموت من الحياة، الوحيد هو اللي يقدر على هذا غير لا يقدر على هذا. شنو البرهان؟ والبرهان يقدم لنا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. نعم الخضرة والماء ما تلتقي ويا النار، لكن يقول احنا وضعنا قابلية الاحتراق في الشجر الأخضر اللي يقدر يخلق الضد من الضد، يقدر على ان يخلق الحياة من الموت، وبالفعل هذا اللي حصل. اذا كان هذا هو الهدف من وراء امرهم بذبح البقرة، لانه قلت لك اللي ما يعرف الموضوع قد يستغرب شنو الدافع ان الله يأمركم، دول جايين يردون يعرفون منو قتل هذا الرجل، يردون يعرفون هذا القتيل منو اللي قتله. الجواب لما جاوبهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا له اتتخذنا هزوا تهجأ بنا تشخر. هذا اتتخذنا هزوا فهموا من المفسرين، فهموا ان اللي خاطب لنبي بهج خطاب شنو حكما، يعني لما يعرف ان النبي مرسل من السماء وثبتت نبوته بمعجزة ويجي له يقول له انت جيت تسخر بينا تضحك علينا، هل يعتبر هذا القول سبب من الكفر من اسباب الكفر؟ يعني هل يؤدي الى الكفر هذا القول؟ لا، يؤدي الى الحرمة. هذه مسألة طبعا تطرح وين؟ تطرح في تحديد السلوك مع الانبياء عندما يجون يحملون دعوة. النبي لما يجي يحمل دعوة شلون الناس يتعاملون وياه؟ واحد مثلا يتعامل وياه بأدب، يتعامل وياه بتهذيب بنعومة، واحد لا والله يتعامل وياه بغلظة بسوء أدب. فيطرحون هالمسألة الفقهاء ان هتشي واحد شنو حكمه، هل يعتبر كافر؟ يقول لا يعتبر عاصي. اكو رعيل من عندهم يقول كافر، هذا انسان عمل عملا يؤدي به الى الكفر. قسم يقولون لا والله هذا مو كفر، هذا صنع محرم سوى سوء ادب بس. يعني اشبه صارت مع النبي صلى الله عليه واله قضايا. النبي في غزوة حنين طرح الاموال على الارض وبدأ يوزعها، الغنائم يوزعها على مستحقيها، قام يقسم انبرالة واحد من الاعراب انبرالة قام لاجلي قال لانها قسمة ما اريد بها وجه الله، قسمة ما اريد بها وجه الله. هو شلون يعني وجه الله عند هذا شنو يعني؟ هذا وامثاله من دولة شنو هو وجه الله عندهم؟ وجه الله ان شيله كله تعطيها اله يعني. نبالي شوية زين صار وجه الله. اما اذا لا تشوف اصحاب المصالح هذا اكو مسألة يعالجوها علماء الاجتماع. المسألة اللي يعالجوها علماء الاجتماع يسموها الدور الاجتماعي. الدور الاجتماعي شنو هو؟ هو الدور الاجتماعي واحد افرض عنده بيوت يأجرها، عنده بيوت يأجرها، واحد يستأجر، هذا المستأجر لما يأجر افرض بألفين درهم، او دول صار بيهم دول مستغلين، هذول هذول ناس ما عندهم رحمة، ايش دعوة هالقد، شلكم بيتهم مو كافي عليكم، ها؟ هو هذا نفسه اللي يصيح خلي تصير عنده عمارة يأجر، ها؟ يأجر أكثر، يلبس ثوب دور اجتماعي ثاني، تجي ليه تقول له تعال، يقول تعال حاسبني شنو؟ الأرض هل قد مشتريها؟ البناء هل قد كلفني؟ الصيانة هل قد كلفتني؟ ها؟ يتغير رأيه رأسا، النوطة تتغير مباشرة، ها؟ طيب انت وين؟ هذا شنو نتيجة شنو؟ نتيجة هل الدور الاجتماعي اللي لبسه. الدور الانسان يتغير تبعا للدور الاجتماعي اللي لبسه. ولذلك تلقى اصحاب الحق قليلين، اللي يتكلم كلام موضوعي قليل. لما واحد يحكي يمك يريد لك تعرفه تفحصه، هذا عنده مصلحة لو ما عنده مصلحة، هذا حكي اللي يحكي صدق موضوعي لو لا والله عنده هدف من وراءه. اي نعم، هاي المشكلة هنا. المشكلة هذا الحق عنده شنو؟ يقوم للنبي يقول له انها لقسمة ما اريد بها وجه الله. النبي على كل حال قال رحم الله اخي موسى لقد اوذي كما اوذيت. نعم، من النوع هذول، من هالنوع، وهذول ترى موجودين في كل زمان حسب مصلحته. اذا ارضيت له تطلعاته انت خوش ادمي، اذا ما ارضيت له تطلعاته لا، فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ها؟ هي أيوة الظاهرة النفسية معروفة. طيب واحد آخر أيضا، واحد آخر قام إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي وزع أمسكه من ثوبه، لزمه منه من يعني من يم الرقبة حتى أثر الأزار برقبة النبي، سحبه سحب. قال اعدل يا محمد ليس المال لك ولا لأبيك. ساعتها الآن لما أشوف لك واحد من هذول البدو بالقرن العشرين السماوات من شيلة، فكيف هذا قبل عشرين قرن؟ يعني واقع فد مصيبة دولة. تأمل، يسحب النبي من ثوبة ويقول له اعدل ليس المال لك ولا لأبيك. النبي صلى الله عليه وآله قال له إذا أنا لم أعدل من يعدل؟ اطمئن أن والله لو كان لي جبلان من ذهب وفضة لوزعتها عليكم ثم لا تروني بخيلا. ترى الشيء اللي يمكن، اي شيء يمكن تتصور ان قابل للقسمة وهو الكم يقسم عليكم، وما تشوفوني بخيل، ما تجدوني بخيلا ابدا. فهاللون هذا كان يحصل مع الانبياء، ولما كان هذا اللون يحصل مع الانبياء ما اعتبرهم النبي صلى الله عليه واله كفرة. تمام، اساءوا الادب، تمام، ما احسنوا، صحيح هذا المعنى حصل، لكن يا ترى ان هذا المعنى اللي حصل انتهى بهم الى الكفر؟ لا، ما انتهى بهم الى الكفر. طيب، في هاي نقطة. النقطة الثانية، يستفيد المفسرون ايضا من هذا المقطع انه يحرم على الانسان ان يتمازح في قضايا مقدسة، يعني قضايانا المقدسة لنخضعها للمزاح. شلون يعني؟ يعني قضايا ألوهية ونبوة. اكو بعض الناس قد بالاثناء تمر عليه قضية من هالنوع يحطها في سلك المزاح يمزح بيها. لا مو الشكل. اكو حتى الحد المسموح به من المزاح ينصون عليه الفقهاء. القضايا ذات العلاقة بالدين المقدسات خليها بعيدة عن هالاجواء. المقدسات خليها بعيدة عن هالاجواء، مو اجواء مزاح ولا اجواء لطيفة، لانه هذه تأخذ مكان القداسة من نفس الانسان. لا تجي للاشياء المقدسة تخليها للتداول. هاي من قبيل كثرة الحلف، واحد يحلف دائما. مو القرآن يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذول اكو جماعة رأسا لأتفه الأسباب وأنزل الله عز وجل بيمين، أو نزل قضية دينية وقام يسخر يسوي لطيفة. لا لا، هذا أمر لا تدنو إليه، لأن المفروض هاي منطقة محظورة لا تدن إليه. ماكو شيء في نفس الإنسان أقدس من الشعور الديني. لا تتصور اكو شيء أقدس عند الإنسان من مشاعر الدينية. هاي المشاعر الدينية لا تمسها لا من قريب ولا من بعيد. ظل إذا لطيفة خارج هذا هل يسمح بها؟ كون تلاحظ عقلية اللي يتكلمه. يروون قضية عن عبيد الله بن الحسين. عبيد الله بن الحسين كان قاضي على الكوفة، على قضاء الكوفة. دخل عليه واحد صار بناء يريد يدعبل هذا الواحد. عنده واحد جاي عنده دعوة، خاطب هذا القاضي، خاطب هذا الواحد، قال له هاي جبتك اللي لابسها من صوف نعجة ام من صوف كبش؟ قال له لا تكن من الجاهلين. قال له كيف ويحك؟ وما الذي جعل المزاح جهلا؟ قرأ له هاي الآية. قرأ له هذه الآية، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا سكت، شاف هذا ما يفرق بين المزاح وبين الجهل. هنا أكو نقطة تكمن في هذا المقطع. شنو هي النقطة؟ أنك اللي تحكي وياه اعرف عقليته شنو. هنا يعني مو كل واحد أنت تحكي وياه، مو تحكي ويا الناس كلهم على شكل واحد. بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. انت ملاحظ القاعدة المرنة اللي يعطيها القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ايش قد تتسع؟ نفس العالم غير نفس الجاهل، نفس المثقف غير نفس الأمي، نفس واسع الإدراك غير نفس محدود الإدراك. كل واحد له تكليف. صحيح اكو حد ادنى من التكاليف، الحد الادنى يتساوى فيه الناس، هذا مفروض عليه الصلاة وهذا مفروض عليه الصلاة، لكن ارجوك صلاة الواعي مو مثل صلاة الانسان المحدود اللي يتصورها الفاظ يقراها ونجعها بالمحراب وطلع. لا، اكو واحد لا، اذا دخل الى الصلاة وهو على وعي وهو على فهم، هذا وين يتصور نفسه؟ هذا يتصور نفسه ذائب في الملأ الأعلى. يعني أنت عندما تحدث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو تتحدث عن أمثاله من هالنمط، الأنبياء مثلا أو الأوصياء اللي كان الواحد من عندهم إذا دخل المحراب داب، تحول إلى آه في أحشاء المحراب. هذا منين؟ ناتج منين؟ ناتج نتيجة فهم لله، معرفته لله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتوضأ يتلون ألوانه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا قام إلى الصلاة اصفر وجهه. يقولوا له ماذا؟ ما الخبر؟ يقول أنا أقف بين يدي الله. تعرفوا أنا وين واقف؟ أنا أكو فرق هواية. إذا الجانب هذا جانب تكليم الناس، يجب ان الانسان يكلم الناس على قدر عقولهم. يعني مو كل واحد انت تكلم بنفس اللهجة تكلم بها الاخر، لا، اخذ مراتب الناس، ناس كل واحد الى قابلية. طيب هنا اكو نقطة شوية التفت لي والله بها الاية، اريد ان اشير الها في ختام الاية. النقطة اكو مؤرخين 2-3 وخصوصا محدثين اكو منهم يقول الشيعة يوم العاشر يجيبوا لهم بقرة بالنجف ويتأولون هالآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول يتأولون أن البقرة عائشة زوجة النبي نبلي، ويشدون عليها بالسكاكين ويطعنونها نبلي. هذا واحد بالله دخلي شوي على رأس القائمة. 2-3 أكو لا شكل آخر، يعني مثل أبو السيرة الحلبية مثلا، سيرة ابن هشام مثلا، بعض المفسرين مثلا موجود أسماءهم، يقول أن ذولا كانوا يرمون زوجة النبي، أعوذ بالله، يرمونها بالانحراف، نعم، يعني ينسبون إلى الفعل المحرم. ما تسيله تقول له يا اخي تعال انت هذا تفسير كتبته، هذا التفسير كتبته، الاديب يقول وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. انت منين جايب هذا؟ وين بيا كتاب؟ فضل هذا التراث الشيعي بين يدينا الان، عشرات الالاف من الكتب مال المكتبات. طيب طلع لي باي كتاب هذا موجود، وين، باي فتوى انت شايفه، باي نظرية، ماكو من هذا شيء. نتحدى تحدي. بعدين هؤلاء قضية الافك، دول الاربعة الذين قاموا بموضوع الافك كلهم ماكو واحد بهم يميل الى علي بن ابي طالب، كلهم نبه لجين. جين من اين اجت هاي الروايات؟ وحتى رواية ان النبي استشار لما صارت قصة الافك، استدعى عليا سلام الله عليه واستشاره، قال له النشاء كثير، واسأل جاريتها تخبرك، ابدا مكتوبة الرواية ولا الها نصيب من الصحة. بالمرة، يعني هاي وحدة من الألغام اللي وضعت في طريق وحدة المسلمين. أرجوك إذا علي بن أبي طالب يتخذ هالموقف، تمام، إحنا هاي كتبنا موجودة، إحنا ندينها أنها خرجت تقاتل إمامها، هذا ندينها صراحة، ما عندنا بها لف ولا دوران، لكن نرمي عرض رسول الله، معاذ الله، ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يصل إلى هذا الحد. الإمام علي عليه السلام يقول لرسول الله إن الله طهر نعلك من النجاسة فكيف لا يطهر عرضك؟ ما ممكن هالمعنى يصدر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا بعدين أنا أسأل سؤال سيجينا خلال البحث، أسأل أن اللي يروي رواية من هذا النوع، وهي رواية خطيرة، غير يستند على مدرك من المدارك، تفضل هاي كتب التاريخ بين ايدينا، جيب لي مدرك واحد، جيب لي رواية واحد عدنا تقول هذا، معاذ الله، معاذ الله. عرض النبي مصون، يقول عبد الله بن عباس ما زنت امرأة نبي قط حتى مسألة نوح ولوط، اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة احداهما انها كانت تقول انه مجنون، وخيانة الثانية انها كانت ترشد قومها للضيوف الذين يدخلون عليه. والا ما ممكن زوجة نبي، عرض نبي يتطرق اليه هذا الوباء، اعوذ بالله. بس انت تلاحظ ان هاللون من الدعاوى، هاللون، هاي المصيبة اللي اقول لك ان هاي مفاعلات في تاريخنا، هاي نعتبرها مفاعلات اخطر من المفاعلات النووية، هاي يجب ان تستل من التاريخ، ان تؤخذ، ولا تبقى هذه عثرة في طريق وحدة المسلمين. زين إلي أن أسأل، إلي أن أسأل أنه إذا كان علي بن أبي طالب يحمل هالموقف عنها، شنو اللي منع يوم الجمل من قتلها؟ ها؟ شو راح يصير يعني؟ شنو؟ شو يصير يعني أرجوك؟ علي بن أبي طالب ذاك اللي يقول والله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة والمعركة محتدمة، وكان ممكن الإمام علي يودي أي واحد يقوم بهذا العمل بهذا الدور وهي في قلب المعركة والأشلاء مال المعركة مال الساحة، إجا بالعكس شق طريقه إلى أن وصل إلى هودجها. قال ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرجوك، لما رادوا النهب منعهم، قالوا لك تمنعنا نقاتلهم وتمنعنا من أموالهم، قال من منكم يريد أن يرجع إلى رحله بعائلة رسول الله؟ قالوا تجون تعرفون وين توقفون؟ ها؟ هذا موقف علي بن أبي طالب، هذا الذي ينبح بالنبل اللي بعدين ما رضى من بعد المعركة، ما رضى يهدأ أو ينام ما لم يأمن لزوجة النبي يأمن لها المكان اللائق، أخذ لها بيت محترم وبدل الخادمة أو الاثنين 20 خادمة 20 امرأة ألبسهن لباس خاص وخلاهن يتولن خدمتها، وأبى أن يهدأ أبى أن ينام إلى أن اطمئن أنه أوصلها إلى مأمنها. أقول له يا أمير المؤمنين يا أبا النبل ليتك ترى عائلتك حين مرت عليها ليلة 11 من المحرم عندما عاد الجيش بعد انتهاء الواقعة وعندما جن عليها الليل وليس من أهلها رجل واحد يتولى حمايتها، ما في أحد أبدا، طلعت وإذا بفارش يدور حول الخيمة، سألته يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا؟ غلبتها دموعها انفجرت باكية، قم يا علي فما هذا القعود وما تغض على الأقداء أجفانا، انهض لعلك من أشر ألم وبنا تفكنا وتولى دفن قتلانا، إن عشعش الليل وارى بدل وجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. سألت لهذا، قالت يا هذا هل رأيت امرأة؟ قال لا سيدتي، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين لعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت رباب أين أنت، وجدتها جالسة وقد أخذت جثة طفلها تدنيها إلى صدرها وهي تقول بني صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إليك لعل بك رمق الحياة وها أنت مذبوح من الوريد إلى الوريد، كم رضيع لك بالطفق قضى عطشا يقبض بالراحة راحة يا ديان قل الحرملة وياك قدر بسهم عليك ورماك وخيب رجايا الجانب رباك قلبي على الرضيح الضامي
فطمته الشهام